بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفق الله تعالى: طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله وتحريم الخروج عليهم. عن وائل بن حجر الحضرمي بن حجر الحضرمي رضي الله عنه قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه، ثم سأله في الثانية وفي الثالثة، فجذبه الأشعث بن قيس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. أخرجه مسلم. في هذا الأمر بالسمع والطاعة وإن حصل الظلم والإيثار بالمال، قول يسألون حقهم ويمنعون حقنا الأثر، يعني هذا أمر بالسمع والطاعة مع وجود الظلم والأثرة بالأموال. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. أخرجه البخاري. وهذا فيه الأمر بالسمع والطاعة لمن أخذها وهو ليس من أهلها وتغلب على ذلك واستتب له الأمر، فالعبد ليس من أهل الولاية ومع ذلك، وأيضا ليس من قريش، والإمامة إنما هي في قريش كما هو معلوم. فهذا يدل على أنه يسمع ويطاع للأمير وإن كان متغلبا تغلبا. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، وعلى أن نقول بالحق إنما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. متفق عليه واللفظ لمسلم. وهذا فيه تقييد أعظم مما تقدم بأن السمع والطاعة مستمر حتى ترى الكفر البواح، فمهما حصل من الظل والأثرة فأوجب الشر ملازمة السمع والطاعة إلا في حالة أن ترى الكفر البواح، فعند ذلك يجوز الخروج عليه على ولاة الأمور إذا رأيت منه الكفر البواح وحكم عليه أهل العلم بأنه مرتد، كافر مرتد. ومع ذلك قيد العلماء ذلك بأن يكون عند المسلمين قدرة على إزالته، القدرة على إزالته. وأما إذا لم يكن عندهم القدرة فما معهم إلا الصبر حتى يفرج الله. وأما أن يخرجوا وليس عندهم قدرة فإنما يؤدي إلى سفك الدماء بدون فائدة. وزادوا شرطا ثالثا: أولا الكفر الباح، ثانيا القدرة على إزالته، ثالثا القدرة على نصب من هو خير منه. وأما أن ينصب غيرهم من هو مثله أو شر منه فلا يجوز أن تعرض الأنفس لسفك الدماء بدون مصلحة. قال: عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. أخرجه أحمد بإسناد صحيح. معنى الحديث أن هذه ثلاث الخصال إذا توفرت عند المسلم فلا يحصل في قلبه الغل، لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا. إذا توفرت هذه الثلاث الخصال لا يصيب قلب المسلم معها الغل، وإذا ذهب بعضها أصابه من الغل بقدر ذلك. إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر ولزوم الجماعة، ثلاثة واضحة. قوله فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، ذكروا فيها تفسيرين. فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، التفسير الأول ذكره ابن عبد البر وعزاه إلى أهل العلم، قال المراد من أن الناس إذا مات إمامهم في مصر من الأمصار فأقاموا إماما آخر مكانه في ذلك المصر الذي هو موضع الإمام الأول، فإذا اجتمعوا عليه ورضوه فكل من خلفهم من البلدان لزمهم ذلك، يلزمهم الدخول في طاعته. فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، أي جميع من وراءه من أهل الأمصار يلزمهم الدخول في طاعة ذلك الإمام، كما أنهم كانوا تحت الأول فيكونون تحت الثاني. وأما أن يقيم كل مصر يقيم من قبله فهذا يؤدي إلى تفرقة الصف وإلى أيضا نصب إمامين، ولا يجوز ذلك. يعني كانوا قبل جميع بلدان المسلمين كلها عليها إمام واحد، وفي هذه الأيام يعني تفرقوا أكثر، ف يعني البلدة الواحدة مع ما نسميه نحن بالمحافظات، وفي بعض البلدان الولايات يكونون كلهم تحت طوع الإمام ذلك. هذا التفسير الأول ذكره ابن عبد البر في التمهيد الجزء 21 صفحة 277 التفسير الثاني ذكره ابن القيم رحمه الله أن المراد بذلك فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، أي أن دعوة الإسلام دعوة الإسلام تحيط بمن لزم جماعة المسلمين، من لزم جماعة المسلمين فقد صار من أهل دعوة الإسلام، ومن خرج منها خرج عن الدعوة إلى الحق وإلى الإسلام. هذا معنى كلامه، وسأقرأ عليكم كلامه. قال رحمه الله في مفتاح دار السعادة الجزء الأول صفحة 73 قال هذا من أحسن الكلام وأوجزه وأفخمه، والمعنى أنه شبه دعوة المسلمين بالسور والسياج المحيط بهم المانع من دخول عدوهم عليهم. فتلك الدعوة التي هي دعوة الإسلام وهم داخلها لما كانت سورا وسياجا عليهم أخبر أن من لزم جماعة المسلمين أحاطت به تلك الدعوة التي هي دعوة الإسلام كما أحاطت بهم، فالدعوة تجمع شمل الأمة وتلم شعثها وتحيط بها، فمن دخل في جماعتها أحاطت به وشملته. هذا هو كلامه، والمقصود منه كما تقدم أن دعوة المسلمين تحيط من ورائهم، أي كالسور تحيط في حق من لازم الجماعة، فمن خرج عن الجماعة فارق الدعوة إلى الحق وإلى السنة. وتفسيره جميل، كأنه أقرب من تفسير ابن عبد البر والله أعلم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة وينصر عصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلته فقتلة جاهلية. ومن خرج على أمته يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. أخرجه مسلم. نعم الفاظها واضحة. وقوله عمية أي راية على غير حق ولا يعلم لها رأسا أو قائدا، همج وثورة كما تسمى. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى من أميري شيئا يكرهه فليصبر، فإن من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية. متفق عليه. أنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. أخرجه مسلم. نسينا أن في أول الدرس بعض الأخوة سأل عن الهجر الثالث. ما هو الهجر الثالث؟ ذكرنا في الدرس السابق أنها ثلاثة، الهجر ثلاثة أنواع. الهجر الآن ذكرنا اليوم اثنين، ما هو الثالث؟ الهجر لماذا؟ لحظ النفس، أساء إليك فهجرته فلا يزيد على ثلاثة أيام في حق في حقك، لا تزيد على ثلاثة أيام. والهجران أولا في حق الله سبحانه من أجل الله. طيب نرجع للحديث. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. أخرجه مسلم. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ فهل بعد هذا الخير شر؟ قال نعم. فقلت هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخن؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هديه تعرف منهم وتنكر. فقلت هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم دعاة على باب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. أولا الخير الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال هل بعد هذا الخير شر؟ قال نعم وفيه دخل، بعد ذلك الشر من خير. قال أولا فيه شر، ثم قال بعد الشر خير فيه دخن، ثم قال دخنه قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. فقلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ يعني الآن مع وجود الخير، يعني مع وجود البدع لا يزال وجود خير، أن هذا الدخن بدع تخالط وضلالات والله المستعان، ومع ذلك هناك ما هو أشد منه شرا. قلت هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال نعم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. دليل على أنه قد يوجد هؤلاء الدعاء إلى أبواب جهنم مع وجود الجماعة، مع وجود الجماعة قد توجد مع هذه الفرق مع وجود الجماعة، لأنه أمر بلزوم جماعة المسلمين مع وجود هذه الفرق التي تدعو إلى جهنم، والمقصود بها فرق الضالة التي ربما صار بعضها ممن خرج عن 73 فرقة، وربما بعضها ممن هو متأول على ضلال ويكون من 72 فرقة كلها في النار. قلت يا رسول الله فما ترى أن أدرك ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. هل هذا يخالف ما جاء في الأحاديث فعليكم بالجماعة، أو قال الجماعة ما أنا عليه اليوم وأصحابي؟ ما في تعارض، لأن أهل السنة هم الذين يجتمعون على الإمام ما دام مسلما، وأما أهل البدع فيتفرقون ويخالفون. فقلت فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام، قال فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شيء حتى يدركك الموت، الموت وأنت على ذلك، متفق عليه. وهذا نعم ما زلنا الآن على الحالة التي قبلها، جماعة المسلمين وإمامهم ما زال موجودا. فإذا وصلنا إلى حال لا جماعة المسلمين ولا إمام واحد، فعند ذلك بقي عليك أن لا تنضم إلى أي فريق يدعو إلى الشر وتدعو إلى السنة وإلى الحق، ومن وجدته يدعو إلى السنة وإلى الحق فولا أكله ولا أك لكل صالح من المؤمنين. وفي رواية المسلم قلت فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال نعم. قلت كيف؟ قال يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال قلت كيف أصنع رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع واطع. عندنا وأخذ مالك على لغة بعض، يعني بعض اللهجات عندنا في اليمن هكذا يقول، فاسمع واطع. قال عن نافع، نعم هذه الرواية التي عند مسلم قد أعلت ولكن لها طرق عند أحمد وغيره تتقوى بها. نكتفي بهذا القدر، الوقت أتى. سبحانك اللهم وبحمدك.